السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إننا نحمد الله عز وجل أن جعلنا من عمار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكره سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يجعل هذه المجالس مما ينفعنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. بحول الله وقوته، مستعينين بربنا سبحانه وتعالى، نبدأ دروسنا في فترة الحج لهذا العام. والدرس إن شاء الله عز وجل سيكون يوميا في كل يوم بعد العصر، أي في مثل هذا الوقت إن شاء الله في هذا المكان. وسنقسم الدرس إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فنتحدث عن بعض أحكام المناسك والزيارة، وأما القسم الثاني فنشرح كتاب التوحيد، وأما القسم الثالث فنجيب عن أسئلة إخواننا. بحول الله وقوته. ولا شك أيها الإخوة أن الله عز وجل خلقنا لعبادته، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة من خلقنا ومن خلق الجن أن نعبد الله عز وجل موحدين ربنا سبحانه وتعالى، ولا تكون العبادة عبادة مرضية إلا إذا كانت مبنية على الإخلاص لله عز وجل، وعلى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله عز وجل في شرح كتاب التوحيد. والله عز وجل بين لنا العبادات، ولم يترك العبادة إلى أهوائنا، ولا إلى آرائنا، ولا إلى آراء شيوخنا، وإنما جعل ذلك مردودا إلى النصوص، إلى الكتاب والسنة. فلا تشرع عبادة إلا إذا كانت موجودة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شرع الله عز وجل بفضله وإحسانه لنا العبادات على أنواع متعددة، منها ما هو متعدد بحسب الحكم، فمنها ما هو فرض على كل مكلف كالصلوات الخمس، ومنها ما هو فرض كفاية على الأمة كصلاة الجنازة، ومنها ما هو مستحب كالسنن الرواتب. وجعلها الله عز وجل أنواعا بحسب تكررها، فمنها ما يتكرر في اليوم والليلة كالصلوات الخمس، ومنها ما يتكرر في الأسبوع كصلاة الجمعة، ومنها ما يتكرر في الشهر كصيام أيام الليالي البيض، ومنها ما يتكرر في السنة كصوم رمضان، ومنها ما يجب في العمر مرة وما زاد فهو تطوع كالحج والعمرة. وجعلها ربنا أنواعا بحسب الزمان، فمنها ما له زمان معين لا بد أن توقع العبادة فيه كالصلوات الخمس فإن لكل صلاة وقتا، وكالحج فإن له وقتا معلوما، ومنها ما يصح إيقاعه في أي زمان كالعمرة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من العبادات الشريفة التي شرعها الله عز وجل لنا ولنا فيها أجور كريمة زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة من أعظم المستحبات، ويؤجر عليها المسلم وله فيها منافع عظيمة جدا. وعندما يشد المرء المسلم رحلة إلى زيارة المدينة سواء قبل الحج أو بعد الحج أو في شهر جمادى أو في أي وقت، فإنه يكتب له أجره منذ أن يشرع في سفره إلى زيارة المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. والمعلوم أيها الإخوة أن زيارة المدينة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لها ارتباط حكمي بالحج، فالحج كامل بدون زيارة المدينة، ولا ينقص الحج لو أن المسلم حج ولم يزر المدينة ولم يزر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجميع الأحاديث التي يذكر فيها الربط بين الحج وزيارة المدينة أو زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها إما موضوعة أو ضعيفة جدا لا تقوم بها حجة. فزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة مستقلة، لكن لما كان أكثر الناس يأتون من أماكن بعيدة إلى الحج فيقربون من المدينة، قرن العلماء زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج من أجل التيسير على الآفاقيين الذين يأتون من أماكن بعيدة، فيحصل لهم بذلك الجمع بين العبادتين الشريفتين الحج وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كتب الله له أن يقيم في المدينة إقامة دائمة أو إقامة طويلة أو إقامة قصيرة فينبغي عليه أن يستشعر نعمة الله عليه، هذه النعمة الكبرى حيث اختصه الله عز وجل من الملايين بهذا الشرف العظيم وهو الإقامة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لأيام. فإن المعلومة أيها الإخوة أن المدينة خير للمؤمن في حياته وخير له عند مماته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيحملون أهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيحملون أهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ويفتح العراق فيأتي قوم يبسون، فيحملون أهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن شرف المدينة وأنها خير للمؤمن من الجو الطيب ومن الرخاء ومن سعة العيش. فعندما يفتح اليمن ويجد المؤمنون الرخاء في اليمن والهواء الطيب والعيش الطيب، يأتي قوم يسرعون، أو أنهم يعني يحثون أهليهم على ترك المدينة ويقولون هلم إلى الرخاء والعيش الطيب، فيخرج من أطاعهم من أهل المدينة معهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وعندما يفتح الشام على ما فيها من الخضرة والرخاء، فيأتي قوم يبسون إلى أهليهم، يأتون مسرعين، أو أنهم يأتون حاثين أهلهم حثا شديدا على الخروج إلى الشام إلى الرخاء والعيش الطيب، فيخرج من أطاعهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وكذلك تفتح العراق ويرى بعض المؤمنين ما فيها من الخيرات والنعيم والرخاء، فيأتي قوم يبسون إلى أهليهم يحببونهم في الخروج من المدينة، فيخرج من أطاعهم معهم إلى العراق، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. المدينة للمؤمن خير له من سائر البلاد، خير له من الرخاء ومن نعيم العيش ومن الجو البارد ومن كثرة الفاكهة. المدينة خير له، وهي خير للمؤمن عند الممات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإن من مات بها أكون له شفيعا يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإنها تشفع له أو تشهد له يوم القيامة. فالذي يموت بالمدينة موعود بأن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وموعود بأن تشفع له هذه المدينة الطيبة وتشهد له يوم القيامة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصول المؤمن إلى المدينة نعمة عظيمة ينبغي أن يستشعرها وأن يشكر الله عليها. وقد جعل الله عز وجل للمؤمنين في المدينة منافع عظيمة جدا لمن جاء إلى المدينة، وأعظم المنافع في المدينة هي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد المبارك الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه مع صحابته، وكل ما أحاطته الحيطان والأبواب من هذا المسجد فهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس خاصا بالمسجد القديم الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ما أحاطته الحيطان والأبواب من هذه التوسعات المباركة التي نراها هو من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الله عز وجل فيه للمؤمن فضائل عظيمة، أهمها الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فضل عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فصلاة واحدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير له من 1000 صلاة مثلها فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام. فلو أن المسلم صلى الظهر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك خير له من 1000 صلاة ظهر في مسجد حيه في بلاده، وكذلك بقية الصلوات. والصحيح من أقوال أهل العلم أن كل صلاة تصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في هذا الفضل، سواء كانت الصلاة صلاة فرض أو كانت صلاة جنازة أو كانت صلاة نافلة، فإنها كلها تدخل تحت هذا الفضل. وإن كانت صلاة النافلة في البيت في المدينة أفضل من صلاته النافلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا نقول؟ نقول إن صلاتك النافلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لك من 1000 صلاة نافلة مثلها في مسجد حيك، في مسجد حيك. ولكن صلاتك في بيتك أو في فندقك في نزلك في المدينة النافلة خير لك من أن تصليها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال لي قائل كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وأنتم تقولون إن صلاة النافلة داخل في هذا الفضل، ومع ذلك تقولون إن صلاة النافلة في البيت أفضل من الصلاة في مسجد النبي من صلاة النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لأن الذي قال لنا هذا كان يصلي النافلة في بيته صلى الله عليه وسلم، مع أن أحد بيوته وهو بيت أمنا عائشة رضي الله عنها يفتح على المسجد مباشرة، وكان صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يأتي إلى المسجد ويصلي النافلة في داخل المسجد، لكنه كان يصلي النافلة في بيته مع قربه من المسجد، قربه الشديد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا أن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة إلا الفريضة. فإذا صلى الإنسان النافلة في البيت في المدينة ثم جاء إلى المسجد فهذا خير من أن يصليها في المسجد، والفضل هنا من حيث قدر الثواب لا من حيث عدد الثواب. عدد الثواب يتعدد خير من 1000، لكن من حيث القدر يا إخوة رب حسنة غلبت وسبقت 1000 حسنة، لأن الحسنات تتفاوت في قدرها. فهناك حسنة تكون مثل جبل أحد وهي حسنة واحدة، وهناك حسنة تكون مثل الحصى مثل الحصى، وهكذا. إذن نقول إن صلاة النافلة إذا صليتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي خير لك من 1000 صلاة نافلة في مسجد حيك، ولو صليتها في البيت لكان ذلك خيرا. هل يعني هذا أن النافلة لا تشرع ولا تجوز في المسجد؟ الجواب لا، بل للمسلم أن يصلي في المسجد النافلة ولو أن يصليها في بيته، والأفضل أن يصليها في بيته. وكذلك المرأة تدخل في هذا الفضل، فإذا صلت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خير لها من 1000 صلاة في مسجد آخر غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاتها في بيتها في مدينتها خير لها من صلاتها في المسجد. ومما يتعلق بهذا أيها الإخوة أن الصلاة ليست خاصة فقط بفعل الصلاة، بل إذا انتظرت الصلاة فأنت مصلي وتكتب من المصلين، فإذا انتظرت الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكتب لك ثواب الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تطهر الرجل في بيته، أو إذا تطهر الرجل ثم خرج إلى المسجد يرعى الصلاة، كتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوة يخطوها 10 حسنات. والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت يا أخي إذا جئت توضأت في فندقك في نزلك وأتيت إلى المسجد، فإنه بكل خطوة تخطوها يكتب لك 10 حسنات حتى تدخل المسجد. فإذا دخلت المسجد وقعدت بعد أن صليت تحية المسجد تنتظر الصلاة فإنك كالقانت، والقانت هو القائم الذي يصلي، يكتب لك أجر الذي يصلي. فإذا صليت وفرغت من الصلاة وبقيت في المسجد يكتب لك أجر الذي يصلي، تكتب من المصلين إلى أن ترجع إلى بيتك. وإذا كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكتب لك أجر المصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحث إخواني الزائرين على اغتنام هذا الفضل والحرص على البقاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لانتظار الصلاة، لانتظار الصلاة. ومما يتعلق بذلك أيها الإخوة أيضا أنه لا حد لعدد الصلوات الفاضلة المطلوبة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل يشرع للمؤمن أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع، فإن صلى 60 صلاة فهذا خير له، وإن صلى 50 صلاة فهذا خير، وإن صلى 40 صلاة فهذا خير، وإن صلى 30 صلاة فهذا خير، وإن صلى 20 صلاة فهذا خير. ولم تحد الصلاة في فضلها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 صلاة كما هو شائع عند بعض عامة المسلمين. فإن الحديث المذكور في ذلك الذي يروى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث ضعيف في إسناده منكر في لفظه، ضعيف في إسناده، فيه راو مجهول، والراوي المجهول لا تصح روايته، وهو منكر في لفظه، لأن الرواة الذين هم أعدل من رواة هذا اللفظ قد رووا الحديث عن أنس رضي الله عنه بلفظ آخر، وهو: من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تخطئه تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذه الرواية قواها الشيخ ناصر الألباني رحمه الله وبين أنها ثابتة بهذا اللفظ، أي أن من صلى لله 40 يوما في جماعة في أي مسجد من مساجد الدنيا لا تخطئه تكبيرة الإحرام مع الإمام كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا اللفظ يخالف ذلك اللفظ الذي ذكرناه، ولذلك يقول العلماء: هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، منكر من جهة اللفظ، فلا حد لعدد الصلوات التي يصليها المسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه ويحمل نفسه ما لا تطيق من أجل أن يصلي 40 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا, 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 لا أصل له يثبت كما سمعتم. كذلك يخطئ بعض المؤمنين بأن يقدم بعض الصلوات من أجل أن يكمل 40 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم بعض الصلوات عن وقتها إذا كان لا يستطيع أن يصلي إلا يعني 35 صلاة، فإنه يصلي 5 صلوات من اليوم القادم في اليوم الذي قبله من أجل أن يكمل 40 صلاة. ولا شك أن هذا منكر عظيم وخطأ عظيم. فالمؤمن مشروع له أن يمتع نفسه بالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحرم نفسه هذا الفضل العظيم. كذلك مما يتعلق بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بطلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه فضلا عاما وفضلا خاصا. أما الفضل العام فهو الفضل في طلب العلم، وأما الفضل الخاص فهو فضل طلب العلم في المساجد. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فالذي يذهب إلى أي مسجد من مساجد المسلمين ليتعلم التوحيد، ليتعلم السنة، يتعلم الفقه الصحيح، يتعلم الخير أو يعلمه، فإنه موعود بأن يكتب الله له أجر الحج التام. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإذا كان هذا في سائر المساجد فهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاء مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فالذي يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم الخير أو يعلم الخير فإنه يكون كالمجاهد في سبيل الله، ويكتب الله له أجر الجهاد في سبيل الله، فيجمع الله له بهذا المجلس إن كان مخلصا لله عز وجل أجر الحج التام، وهو أفضل الجهاد وأحسنه وأكمله كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل، وأجر الجهاد في سبيل الله. فينبغي على المؤمن أن لا يحرم نفسه من مجالس العلم ومجالس الذكر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل بعض ما يتعلق بالأعمال المشروعة للمؤمن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تؤدى بحول الله وقوته. وأما القسم الثاني من درسنا وهو شرح كتاب التوحيد، فاليوم إن شاء الله عز وجل سنأخذ مقدمة وشيئا يتعلق بهذا الكتاب، وغدا إن شاء الله نشرح نصوص الكتاب من أجل أن نعطي الإخوة فرصة لمن لم يحضر الكتاب أن يحضر الكتاب معه غدا إن شاء الله عز وجل. فنقرأ فقط المقدمة ونعلق عليها، ويتفضل الشيخ خليل وفقه الله يقرأ لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الشيخ بالبسملة وفي هذا اقتداء بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، فإن القرآن مبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم، واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استقرأت كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يرسلها ويكتبها صلى الله عليه وسلم، فوجدت كلها مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم. فالسنة في الكتابة أن يبدأ الإنسان الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، ففي ذكرها في أول الكتب اتباع لكتاب الله واقتداء بكتاب الله واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيشرع للمؤمن إذا كتب كتابا أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الكتاب كتاب التوحيد في بعض نسخه كما سمعتم من الشيخ خليل قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، وفي بعض النسخ قال الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، فذكر بعد البسملة الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال كتاب التوحيد، كتاب كما تقدم معنا مرارا يا إخوة من الكتب، وهو الجمع والضم، وقلنا لكم يا إخوة تسمى القطعة من الجيش كتيبة، فيقال كتيبة الفرسان، كتيبة المدفعية، كتيبة الدبابات، لأنهم يجتمعون في هذه الكتيبة. والكتاب يسمى كتابا لأنه تجمع فيه المادة العلمية المتعلقة به، فعندما نقول كتاب التوحيد يعني أننا سنجمع المادة العلمية المتعلقة بالتوحيد. والتوحيد مصدر لوحد يوحد، ومعنى وحد الشيء أي أفرده وجعله واحدا، أفرده وجعله واحدا، هذا في اللغة. أما التوحيد في الشرع فهو إفراد الله عز وجل بما له سبحانه وتعالى، إفراد الله عز وجل بما له سبحانه وتعالى. فما هو خاص لله عز وجل يفرد الله به ولا يشرك فيه أحد، مثل العبادة، العبادة خاصة لله عز وجل، فالتوحيد فيها أن نفرد العبادة لله وأن لا نشرك بالله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا ولا حاكما ولا محكوما ولا شرطة ولا غير ذلك، نوحد الله عز وجل في العبادة. وما كان مشتركا بين الله وخلقه فإن التوحيد فيه أن نفرد الله عز وجل فيه بالكمال المطلق، فالكمال المطلق إنما هو لله عز وجل. أمثل لكم مثلا الرحمة، ربنا رحمن رحيم، والعبد قد يكون رحيما كالنبي صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، والأم رحيمة بأولادها، والأب رحيم بأولاده. إذن الرحمة قد تكون من العبد، كيف يكون توحيد الله هنا؟ توحيد الله هنا يقوم بإفراد الله عز وجل بالكمال المطلق في رحمته. فالله عز وجل له الكمال المطلق في الرحمة، وليس لأحد من الخلق هذا الكمال. يكون لكل عبد من الرحمة ما يناسبه، ما يناسبه. أما الكمال المطلق فهو لله عز وجل. كذلك العدل، الله عدل سبحانه وتعالى، والحاكم المسلم يجب أن يكون عدلا، يجب أن يكون حاكما عادلا. توحيد الله هنا بأن نفرد الله عز وجل بالكمال المطلق في العدل. فالكمال المطلق في العدل لله وحده لا شريك له، وأما الخلق فعدلهم فيما يناسبهم، عدلهم فيما يناسبهم وبما يناسبهم. ولذلك الجملة العامة الجامعة الشاملة لمعنى التوحيد هي ما ذكرناه، وهي إفراد الله عز وجل بما له سبحانه وتعالى. والعلماء يقولون إن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بأفعاله سبحانه، وإفراده بأفعال العباد على وجه التقرب، وإفراده بالأسماء والصفات. هذا معنى قولنا إفراد الله عز وجل بما له، إفراد الله عز وجل بأفعاله. إفراد الله عز وجل بأفعاله، وإفراد الله عز وجل بأفعال العباد المتقرب بها، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. وإفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته. إذن التوحيد في كلياته ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ما الدليل على هذا التقسيم؟ هل جاء حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد ثلاثة أقسام؟ الجواب لا، ولكن الدليل كما يقول العلماء الاستقراء لأدلة التوحيد في الكتاب والسنة. فإن استقرأنا أدلة التوحيد في الكتاب والسنة فوجدناها إما متعلقة بأفعال الله، وإما متعلقة بأسماء الله وصفاته، وإما متعلقة بأفعال العباد على وجه التقرب. فعلمنا أن أقسام التوحيد ثلاثة، ولا يمكن لعبد أن يأتي بقسم رابع، لأنه إذا ذكر قسما رابعا سيكون راجعا إلى أحد هذه الكليات، فهو ليس قسما وإنما نوع من أنواع القسم المذكور. وهذا تقسيم حاصر لأنواع التوحيد. توحيد الله عز وجل الذي سميناه بتوحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير. فتوحيد الربوبية هنا أن يعترف العبد ويعتقد أن الله عز وجل هو الخالق لا شريك له، وأنه سبحانه هو الرزاق لا شريك له، وأنه سبحانه هو المحيي، وأنه سبحانه هو المميت. وهذا التوحيد، أعني توحيد الربوبية، فرض لازم على كل مسلم، لكن الإتيان به لا يكفي للدخول في الإسلام. يعني فرض لازم للمؤمن للمسلم أن يوحد الله في ربوبيته. لكن لو أن إنسانا وحد الله في الربوبية هل نقول إنه مسلم بمجرد توحيد الربوبية؟ الجواب لا، لا يدخله ذلك في الإسلام، لأنه لم يأتي بالمفتاح الذي يأتي بيانه إن شاء الله. كان الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقرين بتوحيد الربوبية ويعتقدون أن الخالق هو الله، وأن الرازق هو الله، وأن المحيي هو الله، لكن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. قال الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون لله فقل أفلا تتقون. سبحان الله يا أخوة، تلحظون هنا أن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، ولذلك قال الله عز وجل في آخر الآية: فقل أفلا تتقون. ما دمتم تقرون أن الله هو الذي يرزق، وأن الله هو الذي يحيي، وأن الله هو الذي يميت، فكيف لا تتقون؟ إذن توحيد الربوبية فرض لازم، لكن الإتيان به لا يكفي للدخول في الإسلام واعتبار المرء مسلما. والثاني توحيد الألوهية، وهو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد على وجه التقرب، لأن أفعال العباد قد تكون عادية ليست على وجه التقرب، ليست على وجه التقرب، فهذه لا تدخل معنا هنا، وإنما الذي يدخل معنا ما يكون على وجه التقرب، وهو العبادات، وهو العبادات. فتوحيد الله، توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد التي تفعل على وجه التقرب، التي تسمى العبادة، التي تسمى العبادة كما سيأتينا إن شاء الله. وهذا التوحيد هو الذي نازعت فيه الأمم رسلها، فما من رسول جاء إلا وقد أمر أمته بتوحيد الألوهية، ونازع المشركون في هذا التوحيد ولم يقبلوه ولم يقروا به. ولهذا لما قام محمد صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أنكر كفار قريش عليه صلى الله عليه وسلم ذلك، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، وأنكروا هذا وتعجبوا منه وقالوا: إن هذا لشيء عجاب، كيف يجعل الآلهة إلها واحدا، مع إقرارهم بتوحيد الربوبية، لكنهم نازعوا في هذا التوحيد. وهذا التوحيد هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحديث، والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد الله في أسمائه وصفاته بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على ثنن قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تضمنت هذه الآية كل العقيدة في الأسماء والصفات، كل العقيدة في الأسماء والصفات في هذه الآية. ولو أن الأمة أخذت بهذه الآية لا استقامت على عقيدة التوحيد في الأسماء والصفات. سبحان الله ليس كمثله، عندنا هنا أمران. الأمر الأول ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فامتنع قياس التمثيل، امتنع التمثيل. ما هو قياس التمثيل يا إخوة؟ قياس التمثيل هو التمثيل بشيء معين، التمثيل بشيء معين. عمك سافر إلى دولة بعيدة عنكم وأنت صغير، ثم كان سيأتيكم فتقول لأبيك عمي صفه لي، فيقول تعرف عمك فلان، عمك خالد مثله تماما. هذا قياس تمثيل، مثل لك صورة عمك الغائب بصورة عمك الحاضر بعينه. ليس مثله شيء، إذن امتنع قياس التمثيل في حق الله عز وجل، في أسماء الله، في صفات الله، امتنع التمثيل. ليس كمثله، هذه الكاف التي يقول فيها بعض المفسرين إنها زائدة لها فائدة عظيمة، لأنها منعت قياس الشمول الذي يقال فيه ك. قياس الشمول هو التمثيل بالأعم، التمثيل بالأعم. أريد مثلا أن أعرف صفة وجه زيد من الناس، صفة وجه زيد من الناس، فأقول زيد إنسان، والإنسان وجهه فيه أنف في الوسط، وفيه عينان، وله فم تحت أنفه، ها؟ هذه صفة وجه الإنسان على الشمول، على العموم، ليس بإنسان معين، وإنما على الشمول. هنا امتنع قياس الشمول في حق الله عز وجل، فقول الله عز وجل ليس كمثله نفى قياس التمثيل، فلا تطمع بالتمثيل، أن تمثل يد الله، أن تمثل وجه الله، ونفى قياس الشمول. وهو السميع، هذا الإثبات، فنثبت لله سمعا على المعنى الظاهر على ما يليق بجلال الله، فلا نؤول تأويل التحريف كما يأتي المؤولة يقولون الرحمن على العرش استوى يعني استولى، وبزعمهم أنهم يريدون التنزيه، وما دروا أنهم يقعون في التنقص، لأن لازم قولهم أن العرش لم يكن في سلطانه ثم استولى عليه، ففوق كونه تحريفا هم يقعون فيما يفرون منه بزعمهم، من غير تحريف يثبت على المعنى الظاهر على ما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى. هذه أنواع التوحيد الثلاثة. لكن التوحيد إذا أطلق في النصوص وفي لسان العلماء فإن المراد به توحيد الألوهية. إذا قيل التوحيد في النصوص أو يوحد أو وحد فإن المقصود به توحيد الألوهية، وكذا التوحيد إذا أطلق في لسان العلماء فإن المقصود به توحيد الألوهية. نعم، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، ولكن المقصود به عند الإطلاق هو توحيد الألوهية. ولذلك عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله، وهذا في الصحيحين عند البخاري ومسلم. في الرواية الأخرى فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن التوحيد هو تحقيق شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن التوحيد إذا أطلق في لسان العلماء ومن قبل ذلك في النصوص فإن المقصود به توحيد الألوهية. طيب، الشيخ هنا قال كتاب التوحيد، فهل هذا عنوان للكتاب كله أو عنوان لما تحته من الكلام؟ لأنه قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهل قول كتاب التوحيد عنوان للكتاب كله أو أنه عنوان لما تحته؟ الصواب أنه عنوان للكتاب كله، فهذا عنوان الكتاب من أوله إلى آخره، كتاب التوحيد، بدليل أن الشيخ رحمه الله لم يقسم كتابه إلى كتب، وإنما قسم كتابه إلى أبواب. فلو كان هذا الكتاب عنوانا لما تحته هنا لقال بعده كتاب كذا كتاب كذا، كما في الفقه كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الصيام كتاب الزكاة كتاب الحج. إذن هذا العنوان للكتاب كله. طيب، إذا كان ذلك كذلك فلماذا لم يقل الشيخ بعد قوله كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيكون هذا بابا كسائر الأبواب. واضح يا إخوة؟ الشيخ قال كتاب التوحيد هذا عنوان للكتاب كله، ثم قال وقول الله تعالى، ما قال باب قول الله تعالى كذا كسائر الأبواب. والجواب أن هذا ليس بابا وإنما هذا مدخل للكتاب يشمل الكتاب كله، أراد فيه الشيخ أن يبين أهمية التوحيد ومنزلة التوحيد. إذن هل المذكور هنا باب من أبواب الكتاب؟ الأقرب والله أعلم أنه ليس بابا من أبواب الكتاب وإنما مدخل للكتاب يشمل الكتاب كله، يشمل الكتاب كله. أراد هنا أن يبين منزلة التوحيد وأهمية التوحيد، وهذا يدخل في كل ما يذكره في الكتاب. طيب، يقول لقائل ما التوحيد الذي يتكلم عنها الشيخ هنا؟ هل هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ الجواب نقول إن الشيخ هنا في هذا الكتاب يتكلم عن توحيد الألوهية، يتكلم عن توحيد الألوهية. طيب، لماذا تكلم الشيخ عن توحيد الألوهية؟ طبعا يا أخوة نحن قلنا توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لكن الصلب في الكتاب هو عن توحيد الألوهية، فلماذا ذكر الشيخ هنا توحيد الألوهية دون غيره من الأنواع؟ والجواب لثلاثة أمور. الأمر الأول ما قدمناه من أن التوحيد إذا أطلق في النصوص فإن المراد به توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. الأمر الثاني أن الحاجة العظيمة الكبيرة في زمن كتابة الكتاب هي لتقرير توحيد الألوهية، لأن زلل الناس العظيم كان في توحيد الألوهية. يعني في زمن الشيخ يا إخوة كثر الوقوع في الشرك في الأمة، وتعرفون أن الشيخ ألف هذا الكتاب في العراق في رحلته لطلب العلم، ألفه وهو ابن 20 سنة. الشيخ حفظ القرآن وهو دون 10 سنين، ثم ارتحل في طلب العلم وهو صغير، وذهب إلى العراق ورأى الشرك العظيم في البصرة وغيرها، فدعا الناس إلى التوحيد وهو ابن 20 سنة، دعا الناس إلى التوحيد فأوذي وصبر، لأنه يريد وجه الله، يريد لهذه الأمة أن تخرج من الظلمات إلى النور، وألف هذا الكتاب وهو ابن 20 سنة. فألفه وكانت الحاجة العظيمة لبيان توحيد الألوهية. والأمر الثالث أن توحيد الربوبية قل من ينازع فيه، يعني كل البشر إلا من انطمست فطرته تماما يقرون بتوحيد الربوبية، ما ينازعون في توحيد الربوبية. وتوحيد الأسماء والصفات قد كتب فيه العلماء كثيرا، وبقي توحيد الألوهية يحتاج إلى زيادة مؤلفات، فألف الشيخ في توحيد الألوهية نصحا للأمة. إذن الأسباب التي جعلت الشيخ يخص التوحيد هنا بتوحيد الألوهية ثلاثة: الاتباع للنصوص عند الإطلاق، والحاجة العظيمة لتقرير توحيد الألوهية، ولقلة التأليف المفرد في توحيد الألوهية، في توحيد الألوهية. طيب، ما منهج الشيخ في الكتاب؟ ولماذا اتخذ هذا المنهج؟ منهج الشيخ في الكتاب يا إخوة أنه يستدل بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة. فليس للشيخ كلام في الكتاب سوى التبويب والمسائل التي يذكرها في آخر الباب، يبوب ويذكر المسائل في آخر الباب. طيب لماذا اتخذ هذا المنهج؟ الجواب لأمرين: الأمر الأول أن هذا هو العلم عند السلف، العلم عند السلف، قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا العلم المعتبر عند السلف، والشيخ متبع للسلف الصالح رضوان الله عليهم، فلم يجعل في الكتاب إلا النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم. والأمر الثاني أن هذا أدعى للتسليم وعدم النزاع. الاستدلال بالأدلة الواضحة أدعى للتسليم، لكن لو ذكر كلاما له لجاءه من ينازع في كلامه. فهذا دعا الشيخ إلى هذا المنهج العظيم النافع. طيب، كم عدد أبواب الكتاب؟ على ما نعده نحن عدد أبواب الكتاب 66 بابا، 66 بابا، لأن الأول ليس بابا وإنما مدخل، هذا الذي معنا في قوله كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا مدخل ليس بابا. ثم الأبواب، إذن الكتاب مكون من مدخل و66 بابا. وبعض أهل العلم يقول عدد أبواب الكتاب 67 بابا، لأنهم يعدون الأول بابا، فيقولون الباب الأول باب قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن الذي يظهر لنا والله أعلم في فهمنا للكتاب ما ذكرناه أن الأول مدخل وليس بابا، ولذلك لم يبوب الشيخ، والبقية أبواب وهي 66 بابا. على أي شيء بنى الشيخ كتابه؟ الشيخ كيف قسم الكتاب وجمع المادة العلمية؟ الشيخ بنى الكتاب على ما ينبغي على المؤمن في التوحيد، فإن المؤمن ينبغي له في التوحيد أمور. الأمر الأول أن يحبه وأن يحب أهله، الأمر الأول أن يحبه وأن يحب أهله. وكيف لا يحب المؤمن التوحيد وهو حق الله وهو أعظم فرض كما سيأتينا إن شاء الله في درس الغد، وأن يحب أهل التوحيد. والأمر الثاني أن يتعلمه، أن يتعلم التوحيد جملة وتفصيلا. والأمر الثالث أن يحذر مما ينقضه أو ينقصه، أن يحذر مما ينقضه أو ينقصه، فإن التوحيد له نواقض تنقضه وتزيله بالكلية، وله أمور تنقص كماله. فينبغي على المؤمن أن يحذر مما ينقض التوحيد ومما ينقص التوحيد. والأمر الرابع أن يدعو إليه، أن يدعو إليه. والأمر الخامس أن يصبر على ذلك، أن يصبر على ذلك، فإنه ما دعا أحد إلى التوحيد إلا أوذي، وما عمل أحد بالتوحيد إلا أوذي. ذكرنا 5 أو 6. السادس وهو متقدم في الحقيقة لكني نسيته، أن يحقق التوحيد، أن يحقق التوحيد. هذا الذي ينبغي للمؤمن، ينبغي على المؤمن في التوحيد أن يحبه وأن يتعلمه وأن يحققه وأن يدعو إليه وأن يصبر على ذلك وأن يحذر مما ينقضه أو ينقصه. هذه الأمور التي تنبغي على المؤمن في باب التوحيد، والشيخ بنى الكتاب على هذا، فالكتاب كله مبني على هذا، على التحبيب في التوحيد وأهل التوحيد، على تعليم التوحيد، على بيان كيفية تحقيق التوحيد، على الدعوة إلى التوحيد، على الصبر على التوحيد، على التحذير مما ينقض التوحيد أو ينقص التوحيد. والشيخ سار في الترتيب ترتيبا بديعا، لأنه بدأ بالكليات في التوحيد ثم انتقل إلى جزئيات لا بد منها، وهذا من سعة علمه رحمه الله عز وجل بهذا الفن العظيم. هذه مقدمات رأيت أن نفتتح بها الدرس، وغدا إن شاء الله نشرح يعني ما ذكره الشيخ هنا. ونحن إن شاء الله في الشرح سنشرح في كل يوم بابا أو أكثر، بحيث ننتهي من الشرح إن شاء الله بنهاية فترة الحج بعد الحج إن شاء الله، وسيكون الشرح بما يناسب الوقت، لأن المقصود هنا يا إخوة أن نضبط الكتاب ومقاصده، ونضبط التوحيد ضبطا جيدا، ثم إن شاء الله إذا عدنا إلى الدروس المستمرة سنجعل لكتاب التوحيد يوما بعد الفجر في الإجازة، يعني في إما يعني يوم السبت إن شاء الله، لكن سنرتبه إن شاء الله بحيث نشرحه شرحا مفصلا مطولا إن شاء الله بعد أن ننتهي من شرحه، يعني المناسب في فترة الحج، بما أرجو أن يكون نافعا لي أولا ولإخواني من المسلمين، سواء كانوا من طلاب العلم أو كانوا من الزائرين الحضور. فنقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول أحسن الله إليكم: نريد منكم توجيهات ونصائح في دراسة كتاب التوحيد.
السلام، جزاك الله خير، بارك الله فيك، استريح طيب. لا شك أيها الإخوة أن التوحيد أفضل العلوم، لأنه متعلق بما خلق الخلق من أجله، ما خلقت السماوات والأرض ولا ما في السماوات والأرض إلا من أجل التوحيد، وما خلق الجن والإنس إلا لتوحيد الله سبحانه وتعالى. وكل الرسل بعثوا بالتوحيد كما سيأتي غدا إن شاء الله عز وجل. فينبغي على طالب العلم أن يهتم بتعلم التوحيد، ينبغي على المسلم أن يهتم بتعلم التوحيد وأن يحرص على ضبط هذا العلم، وذلك يكون بالإخلاص لله عز وجل. ينبغي على المعلم والمتعلم أن يخلص لله عز وجل، فإنه ما وفق إلا مخلص، ولا رفع رفعا حقيقيا إلا من أخلص لله عز وجل. ف فينبغي علينا أيها الإخوة أن نجاهد أنفسنا في باب الإخلاص في تعلم هذا العلم العظيم الذي هو التوحيد. والأمر الثاني كما ذكرنا أن نحب التوحيد وأن نقبل عليه بحب وأن نتعلمه بحب. والأمر الثالث أن نحرص على ما نضبط به هذا العلم. وأهم أمر لضبط العلم بعد الإخلاص أن نحضر القلوب وأن نحسن الاستماع وأن نقيد الفوائد وأن نسأل عما أشكل، فإن هذا يعين طالب العلم على ضبط العلم، فينبغي أن نحرص على هذا الأمر. كما أن ينبه الإخوة أن مما ينفع في استماع الشرح أن لا يشتغل الطلاب بالشروح الأخرى أثناء الشرح، فبعض الإخوة مثلا يحضر معه شرحا ويشتغل بقراءة الشرح عن سماع الشرح، وهذا لا ينفعه. نعم طيب جدا أن يحضر الشرح قبل أن يحضر وأن يقرأ في شرح معتمد، هذا شيء طيب، لكن أن يشتغل عن الشرح بشرح آخر هذا لا يجعله يحصل الفائدة من الشرح المسموع ولا من الشرح المقروء. فأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ضبط هذا العلم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما صحة قول من يقول أن للتوحيد قسما رابعا وهو توحيد الحاكمية؟
قد أجبت في أثناء الكلام وقلت إن الاستقراء التام دل على أن التوحيد إما أن يرجع إلى أفعال الله عز وجل وهذا توحيد الربوبية، وإما أن يرجع إلى أفعال العباد على وجه التقرب وهذه العبادات وهذا توحيد الألوهية، وإما أن يرجع إلى الأسماء والصفات، وما عدا ذلك هو من أنواع هذه الأقسام ولا شك أن الحكم لله سبحانه وتعالى، لكن هذا ليس قسما من أقسام التوحيد وإنما هو نوع من أنواع التوحيد. والذين يفردون هذا القسم إنما يريدون جعل التوحيد منصبا على هذا النوع مع إغفال بقية أقسام التوحيد، فلا عناية عندهم بتوحيد الألوهية، لا يتعلق اهتمامهم بتخليص العبادة لله سبحانه وتعالى، تعبد القبور ويستغاث بغير الله وينحر لغير الله ويذبح لغير الله ويدعى غير الله، وهم لا يرون هذا أمرا يحتاج إلى إنكار وغضب لله سبحانه وتعالى. وكذلك في الأسماء والصفات، بل يرون هذا من الأمور التي تدخل في السعة والاختلاف ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وإنما التوحيد عندهم بزعمهم وتوحيد الحاكمية. ولما تدبرنا ما يريدونه بتوحيد الحاكمية وجدنا في الحقيقة أنهم لا يريدون تحكيم الشريعة وإنما يريدون بتوحيد الحاكمية سب الحكام وذم الحكام والوقيع في الحكام، ولذلك يسمون هذا التوحيد، ويسمون الشتامين السبابين لحكام المسلمين بالموحدين، ولا يطلقون هذا اللفظ إلا على هؤلاء الذين يخالفون الشرع في هذا الأمر. فهذا في الحقيقة من وحي الشيطان لصرف الناس عن التوحيد وتهوين شأن التوحيد الذي جاء به الرسل في نفوس الناس. ونحن نقول يجب على المسلم أن يعظم شأن التوحيد كله، وأن يضبط كلياته، وأن يعرف أنواعه، وأن يوحد الله عز وجل ويفرده في كل ما له سبحانه وتعالى. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم للطاعنين في الشيخ محمد بن عبد الوهاب والمتهمين لدعوته بأنها دعوة إلى التكفير والتبديع، ويقولون إن الإسلام موجود من قبله، فلماذا لا تعلمون العقيدة إلا من كتبه؟
الحمد لله. طيب، الإسلام موجود قبل الإمام مالك، ولا الإسلام وجد في زمن الإمام مالك؟ الإسلام موجود قبل الشافعي. العبرة بما في كتب العلماء من الخير والكتاب والسنة وأقوال الصحابة، فنحن نعلم الناس الخير من كتب أهل العلم، من كتب أهل الخير، نعلم الناس الموطأ، مع أن الدين موجود قبل الموطأ، لكن الموطأ جمع فيه الإمام مالك علما غزيرا نافعا. نعلم الناس الرسالة في أصول الفقه للإمام الشافعي، لأنه جمع فيها خيرا عظيما. نعلم الناس في كتب شروح الحديث كفتح الباري لابن حجر، شرح النووي لمسلم. نعلم الناس التوحيد بحسب ما يحتاج إليه، ومن ذلك هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد، فهو لا ينظر فيه إلى المؤلف، وإنما ينظر فيه إلى ما في الكتاب. وقد ذكرنا يا إخوة أن الكتاب ليس فيه إلا قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك لو أن قطعنا الورقة الأولى من الكتاب لما وجد الإنسان في الكتاب شيئا لابن عبد الوهاب. الكتاب كله قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، مع بيان الفوائد البينة الواضحة مما تقدم. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أقرب إلى زمان الأمة اليوم، فهو أعرف بأمراضها. والعالم وطالب العلم يعالج الأمراض، فالموجود القريب أنسب إلى يعني علاج هذه الأمراض، لا سيما كما ذكرنا أن توحيد الألوهية لم يفرد بمؤلفات كثيرة. شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله سيرته سيرة علماء الأمة الربانيين، صاحب دليل، يدعو إلى التوحيد الذي جاء به نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه أئمة الإسلام. ما جاءنا بشيء جديد مخترع، وإنما هي سلسلة من نور إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أعداء دعوة الشيخ لم يجدوا مطعنا في دعوته الحقيقية، فإنهم لا يستطيعون أن يطعنوا في قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضوان الله عليهم، فأعيتهم الحجة، فلجأوا إلى ما يلجأ إليه أعداء دعوة الحق دائما، ألا وهو التنفير من العالم. فوصفوا الشيخ بصفات ليست فيه، من أجل أن ينفروا الناس من دعوته، لأنهم علموا أن هذه الدعوة لو سمعها الناس من غير قطع الطريق لاستجابوا لها، لأنها موافقة للفطرة السليمة. فوصفوه بصفات، منها ما سمعنا أنه يكفر، وهذا والله من الافتراء، فقد قرأنا كتب الشيخ فما وجدنا فيها إلا طريقة العلماء المتقدمين من تقرير أصول أهل السنة والجماعة، وأصول أهل السنة والجماعة أبعد ما تكون عن الاعتداء في التكفير. أما بيان الكفر وبيان الشرك فهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأوصاف الواجب على العاقل أن يتقي الله عز وجل، وأن يسأل العلماء العارفين بشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وحقيقة دعوته، ليعرف حقيقة الأمر، لأنه سيسأل بين يدي الله عز وجل عن هذا الكلام. كذلك يا إخوة، إذا رأينا مثلا الدعوة السلفية المباركة اليوم في هذا الزمان، لما لم يجد أعداؤها قدرة على مضادة الحجة بالحجة لجأوا إلى التنفير من علمائها، ووصف علمائها بأوصاف وتلقيبهم بألقاب جديدة من أجل تنفير الناس من هذه الدعوة السلفية المباركة. ولكن من أراد الحق فإن الحق أبلج وظاهر، وسنسمع إن شاء الله في خلال قراءة كتاب التوحيد وذكر بعض الأصول ما يبين نصح هذا الإمام لهذه الأمة، وأنه لم يأتي بشيء جديد. نعم.
يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هل كفار قريش كانوا مقرين بكل توحيد الربوبية أم ببعض أفراده؟
كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، فهم يقرون بأفعال الله عز وجل التي يختص بها الله سبحانه وتعالى، فهذا هو ظاهر القرآن، أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. ولا نثبت إلا ما جاءنا بالدليل، جاءنا في الدليل. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 40 يوما في جماعة، الحديث يقول المراد بالأربعين يوما 40 يوما فقط أم أن تكون متتالية، أم يشترط أن تكون متتالية؟
قوله لا تخطئه تكبيرة الإحرام دليل على التتابع، دليل على التتابع، فليس المراد مطلق 40 يوما ملفقة، وإنما المراد أن يصلي 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام إلا من عذر يعذر به، مثل مريض يعذر في صلاة الجماعة، فإنه في هذه الحال لا يقطع 40 يوما، أو مسافر سافر في أثناء 40 يوما فإنه معذور، فإنه معذور. أما قطعها من غير عذر وتلفيقها فلا يدخل في الفضل. نعم.
أثابكم الله، يقول بما تدرك تكبيرة الإحرام؟
إذا كان المقصود بما تدرك تكبيرة الإحرام لإدراك هذا الفضل، فإن الجواب بأن يكبر عقب تكبير الإمام، وإذا كبر فكبروا، أن يكون تكبيره عقب تكبيرة الإمام. بعض أهل العلم يقول ما لم يشرع في قراءة الفاتحة، وبعض أهل العلم يقول ما لم يفرغ من قراءة الفاتحة، لكن الذي دلت عليه السنة أن يكون تكبيره عقب تكبير الإمام. وكلامنا هنا هو في إدراك تكبيرة الإحرام لإدراك هذا الفضل المذكور في الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد أن آخذ مالا نقدا من شخص وأكتب له شيكا مصدقا بنفس القيمة، مع العلم بأنه عندما يريد أن يودع الشيك في حسابه يأخذ المصرف من رصيدي 15 دينارا ومن رصيده دينارا واحدا، فهل تجوز هذه المعاملة؟
أعد.
يقول: أريد أن آخذ مالا نقدا من شخص وأكتب له شيكا مصدقا بنفس القيمة، مع العلم أنه إذا أراد أن يودع الشيك في حسابه يأخذ المصرف من رصيدي 15 دينارا ومن رصيده دينارا واحدا.
هذه تسمى معاملات إدارية مقابل تحرير هذا الشيك المصدق الذي، والشيك المصدق يا إخوة ليس الشيك الموقع عليه، الشيك المصدق معناه أن البنك يحجز قيمة الشيك بحيث لا يستطيع صاحب المال أن يتصرف فيها، ويوقع البنك على هذا. هذا معنى الشيك المصدق، لأن الشيك نوعان: شيك عادي يكتبه الإنسان ويوقع عليه، هذا ليس شيكا مصدقا، هذا شيك عادي يمكن أن تذهب إلى البنك ولا تجد رصيدا. أما الشيك المصدق فمعناه أن يصدر البنك هذا الشيك موقعا عليه من البنك، بحيث يتعهد البنك بحجز القيمة الموجودة في الشيك للمستفيد، فلا يستطيع المالك الأصلي أن يتصرف في هذا المال، هذا الشيك المصدق. وقبض الشيك المصدق كقبض المال بعينه، فإذا أعطاه الشيك بنفس المبلغ وقبضه فقد قبض المبلغ كاملا، ثم بعد ذلك كونه يتعامل مع البنك والبنك يأخذ شيئا مقابل الأعمال الإدارية الصادرة المتعلقة بالشيك، فهذا خارج عن القرض، خارج عن القرض ولا يشكل على الوفاء بالدين، وليس من الربا بالنسبة للمقترض. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز صلاة راتبة الظهر القبلية 4 بتشهد وسلام واحد؟
ورد في الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذه الزيادة صحيحة بما ظهر لنا والله أعلم. فالسنة أن تصلى 4 بتشهد، يصلي 2 بتشهد وتسليم، ثم يصلي 2 بتشهد وتسليم. ورد حديث قواه بعض أهل العلم في أنه يصلي 4 سردا بدون أن يجلس بدون أن يجلس بعد الثانية، وبدون أن يسلم بعد الثانية. بمعنى يا إخوة الصور 3: الصورة الأولى أن يصلي 2 ثم يسلم، ثم يصلي 2 ثم يسلم، ومن صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. فالأربع هنا الصورة الأولى فيها أن يصلي 2 ويجلس ويتشهد ويسلم، ثم يقوم ويصلي 2 ويجلس ويتشهد ويسلم. الصورة الثانية أن يجعلها كالظهر، فيصلي 2 ويجلس للتشهد ثم يقوم ما يسلم، ثم يصلي 2 ثم يسلم بعد الرابعة، وهذا منهي عنه، منهي أن نجعل النافلة كالفرض، وهذا جاء في الوتر، جاء في الوتر أنه لا يجعل الوتر كالمغرب، لا يجعل الوتر كالمغرب. والصورة الرابعة أن يصلي الأربع سردا بتشهد واحد بعد الرابعة ويسلم بعد هذا التشهد. وهذا ورد فيه حديث وقواه بعض أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أنه جائز. والأفضل الصورة الأولى، الأفضل الصورة الأولى. إذن سرد الأربع بتشهد في آخرها وتسليم جائز، وتقسيم الأربع ركعتين ركعتين بتسليم بعد كل ركعتين أفضل، وسردها وصلاتها كصلاة الظهر منهي عنه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ما حكم التأمين الطبي؟
التأمين الطبي وكل تأمين يقصد به الربح فهو تأمين تجاري محرم، تمنع منه قواعد الشريعة، لأن فيه غررا وأكلا للمال بالباطل. يعني مثلا الشركة التي تقوم بالتأمين الطبي تقول ادفع 1000 ريال في السنة مقابل التأمين الطبي، ممكن أن هذا الرجل لا يمرض خلال هذه السنة، فتأكل الشركة ماله بالباطل، ويمكن أن يحتاج إلى علاج 50,000 فيأكل مال الشركة بالباطل، وفيه غرر، فإن المعقود عليه مجهول وهو غرر لا يحتاج إليه. فالتأمين على السيارات، التأمين الطبي، التأمين على الحياة، كل هذه التأمينات التي يراد منها الربح في شركة تريد أن تربح وتتعامل مع الناس، الذي عليه جمهور الفقهاء من المعاصرين أن هذا حرام وهو الصواب. طيب، هل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم، يستثنى من ذلك ما يأتي. الأمر الأول، إذا ألزمت الدولة بهذا التأمين، فألزمت المواطنين بهذا التأمين، التأمين على السيارة مثلا، تأمين الرخصة، التأمين الطبي، ألزمت المواطنين بهذا وقالت مثلا الذي ما عنده تأمين ما يعالج، فهنا نقول للمواطنين وليس للدولة يجوز لكم هذا التأمين، لأن الإنسان مضطر لهذا. فهذا يجوز لمن ألزم بالتأمين، أما الإلزام بالتأمين فنرى أنه لا يجوز. الحالة الثانية، إذا لم يكن الإنسان مؤمنا وإنما مؤمن عليه لإعطائه حقه، يعني يا إخوة العامل مثلا، الشركة أو صاحب العمل ملزم بأن يعالجه خلال فترة العقد، صاحب الشركة تعاقد مع شركة تأمين وأمن على عماله، فالعامل ليس مؤمنا وإنما مؤمن عليه وله حق العلاج، فهنا يجوز للعامل أن يستوفي حقه وأن يذهب إلى المستشفى ويتعالج ولو بطريق التأمين، فإنه ليس فاعلا ولا متسببا وإنما مستوف لحقه. بخلاف يا إخوة ما لو قالت الشركة من أراد فليؤمن، هنا العامل هو الذي أمن فيكون حراما. الحالة الثالثة التي تستثنى، إذا كانت كلفة العلاج في البلاد عالية جدا بحيث يعجز كثير من الناس عنها ولا يمكن العلاج إلا بالتأمين، يعني الدولة ما هي ملزمة لكن كلفة العلاج عالية. مثال ذلك ما يحدث لإخواننا في أوروبا، كلفة العلاج في أوروبا عالية جدا جدا، والغالب على الناس أنهم يعجزون عن كلفة العلاج. فهنا أرى والله أعلم أنه يجوز للإنسان أن يشترك في التأمين على أنه ينوي أن يتعالج بالمقدار الذي دفع، فإن احتاج إلى أكثر وعولج بمقدار أكثر مما دفع ينوي أن يستمر في دفع الأقساط حتى يغطي ما دفع له. يعني الولادة غالية جدا ولا يستطيع الإنسان أن يتحملها، لكن بالتأمين ممكن، أقول يمكن أن يشترك في التأمين للضرورة، فإذا احتاج ذهب للعلاج. إذا كان بمقدار ما دفع الحمد لله، إذا كان أكثر مما دفع، دفع 10,000 والعملية تكلف 20,000 ودفعت عن طريق التأمين، أقول استمر في دفع الأقساط حتى تصل إلى 20,000، فيكون في ذلك تيسير عليه من غير أكل أموال الناس بالباطل. أما التأمين التعاوني وهو الذي يراد به الإرفاق بالناس وأن يعين الناس بعضهم بعضا، الذي يدفع ما يريد الربح والذي يأخذ ما يريد الربح، إنما يراد الرفق. فنقول نحن في المدينة مثلا نحن لا نستطيع أن ندفع العلاج بمفردنا، فتعالوا ننشئ صندوقا تعاونيا، كل واحد يدفع في كل شهر 10 ريال ويديره مجموعة منا، نعطيهم أجرة ويتاجرون فيه حتى يزداد. فإذا احتاج أحدنا للعلاج أعطي من هذا الصندوق، هذا تأمين تعاوني. والتأمين التعاوني الذي لا يراد به الربح وإنما يراد به الإرفاق وأن يعين الناس أن يعين بعض الناس بعضا، هذا جائز ولا حرج فيه. وعندي والله أعلم أن من ما يسمى بصندوق التقاعد الذي تنظمه الدولة للموظفين الحكوميين، وما يسمى بالتأمينات الاجتماعية الذي ينظم للشركات، فهذا لا يراد به الربح وإنما يراد به الإعانة والرفق في حال العجز والتقاعد، فهذا من التأمين التعاوني ولا حرج فيه وهو جائز، ولا يشترط أن يأخذ الإنسان مقدار ما دفع، بل يمكن أن يأخذ أقل ويمكن أن يأخذ أكثر، لأن هذا من باب التعاون بين الناس وليس من باب المعاوضات ولا من باب التجارات.
يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نريد من فضيلتكم أن توضحوا لنا حكم الدعاء في الأسواق بمكبرات الصوت، وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الأسواق؟
أما وضع مكبرات الصوت ووضع دعاء دخول السوق فيها فلا أعلم له أصلا، وإنما يعلم الناس هذا الدعاء ويذكر الناس به في المجالس، وأما وضعه في ميكروفونات بحيث تشغل في السوق فألا لا أعلم لهذا أصلا، بل الظاهر لي والله أعلم أن السنة تأبى هذا، ولعل في هذا كفاية، ونلتقي غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.